الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 باختصار علوم الحديث. قال فرعون: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. وقال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، أي من يعمل هذه الأشياء من أجل الإصلاح، ومن يعملها من أجل أن يدخل ما ليس في الكتاب فيه. قال فرعون آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال: كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا صائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها، وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعني به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطى في بعض الأحيان، والله أعلم هو نادر. أما الإمام مسلم فما شاء الله، ربما يذكر السند ولا يذكر المتن إذا في المتن كلام، وربما يشير إلى إشارة فيقول زاد ونقص، وربما قال وهناك حرف تركناه، عن اهتمام بالألفاظ واهتمام بالمتون. قال فرعون آخر: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل فجمهور المحدثين والله أعلم، وربما بدون أن يبين بالسياق، مثلا حدثنا محمد بن بشار وهو يقول بندار، أو ربما يقال مثلا حدثنا فلان وهو يقول ابن فلان زيادة. قال فرعون آخر: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو صيغ عند الأكثرين، فهذا هو الموجود الآن، ما يكتبون قال في السند، ولكنه مذكور عند القراءة، حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان. قال: وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول وبالإسناد أو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قال: قلت: والأمر في هذا قريب سهل يسير، والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم قال أخبرنا به وأسنده، فللراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث، فيه خلاف ذكره الخطيب ابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك، والله أعلم. هذا نعم، أحيانا قد يذكر الإنسان حديث ثم يذكر سنده، وقد سلكه البخاري في عدة أحاديث، والترمذي الذي يسلكه كثيرا. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره، والله أعلم. فرعون إذا روى حديثا بسند ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا. قال الثوري: نعم. حكاه عنه مواكيع، وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختار قول ابن معين، والله أعلم. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث تمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبو بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح: قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، وينبغي أن يفصل فيقول أو فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني الاختلال معنيهما، ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك. الصحيح جواز ذلك. الله عز وجل قال في النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، وقال: يا أيها الرسول. فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول، وكتب النبي قال الخطيب: هذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخص في ذلك. قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهز كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. الرواية في حال المذاكرة هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرع المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان، يعني المذاكرة كان يكون في مجلس ينتظرون طعاما ينتظرون شرابا أو كذلك مجلس عادي ثم تذاكروا الحديث. أما مجلس التحديث لابد أن يكون قد أعد له المكان الذي يجلس فيه، وتأهب الطلاب بدفاترهم وكراريسهم وأقلامهم. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان المذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. قال: وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، هذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، أما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، الله أعلم. يعني هذا من آداب المحدث مع الكتاب الذي يقرأ منه أو مع الحديث الذي يرويه. سيأتي بقية آداب للمحدث، لأننا نعتبر قد انتهينا من مهمات علم المصطلح في هذا الكتاب، إنما هذه الزيادات يذكرها العلماء تتميما للفائدة. الحق يا أخوة أن أهل الحديث اعتنوا بالحديث جدا جدا جدا، اعتنوا بألفاظه، اعتنوا بمتونه، اعتنوا بأسانيده. ما أعظم أثر أهل الحديث على الأمة، وما أسوأ أثر الأمة على أهل الحديث. لو تأملت حالهم مع أهل الحديث في زهد من علمهم ومن طريقهم ومن عقيدتهم، لكن سبحان الله أهل الحديث يعملون لله. مقدمة الإمام أحمد للرد على الجهمية. قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن الضالين. هذا الكتاب الكلام يكرر شيخ الإسلام كثيرا عن الإمام أحمد رحمه الله. انظر إلى عظيم أثر أهل الحديث على الأمة، وإلى سوء فعال الناس مع أهل الحديث، أسيما أهل البدع، ربما قالوا حشوية، ربما قالوا فيهم مرجع، ربما قالوا فيهم ناصبة، ربما قالوا فيهم خارجة. كل فرقة تتهم أهل الحديث بنقيض ما هي فيه، والواقع أن أهل الحديث وسط، هدى بين ضلالتين، نور بين ظلمتين، حق بين باطلين، هكذا لابد. ما تقول حق بين باطل، حق بين باطلين، لأنك ستجد غلو وجفاء، إفراط وتفريط، هكذا في البدع. هذا قول الإمام أحمد في مقدمة كتابه الرد على الجهمية. بعض أهل العلم يطعن في هذا الكتاب كالذهبي ونحوه، لكن شيخ الإسلام يثبته كتابا للإمام أحمد، وشيخ الإسلام أدرى بكلام أحمد وبطريقة أحمد رحمه الله الجميع.